بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث، مبادئ العلم. لكل علم ماهية وهوية. هذه الماهية في الواقع مؤلفة من ثلاثة أجزاء: مبادئ العلم التي يكون منها الدليل، منها البرهان، وموضوع العلم الذي يدور حوله البحث العلمي، ومسائل العلم وهي المسائل المطلوب إثباتها في هذا العلم، الذي يطلب إثباتها في هذا العلم. مبادئ، موضوع، مسائل، وإن شاء الله هنتعرض لكل واحدة على هذا بالتفصيل والتوضيح. فلنبدأ بمبادئ العلم. مبادئ العلم هي المنطلقات التي ينطلق منها الباحث ليستدل بها على مسائل العلم. نحن إذا قمنا بفحص المعلومات الموجودة في ذهننا، تأملنا فيها، لن نجدها على حد سواء من الوضوح والبيان. نجد هناك صنف من هذه المعلومات واضحة بذاتها، بينة، وهناك معلومات ليست كذلك، مبهمة، غامضة. مثلا نضرب مثال حتى يتضح أكثر. مثلا مفهوم الوجود، مفهوم العدم، هذان المفهومان واضحان عند كل إنسان، عند كل عقل، لا يحتاج إلى مبين، لا يحتاج إلى معرف لهما. هذان مفهومان واضحان. أيضا مفهوم الضرورة، مفهوم المساواة، مفهوم الذات، مفهوم التناقض، مفهوم التضاد، هذه القضايا واضحة عند كل إنسان. هل يسمى مفاهيم واضحة أو بينة، أو بحسب الاصطلاح مفاهيم بديهية، على خلاف مفاهيم أخرى مثل مفهوم الروح، مفهوم الملائكة، مفهوم الله سبحانه وتعالى، مفهوم الجن. هذه المفاهيم، مفهوم الجاذبية، هذه القضايا غير واضحة، يعني تحتاج إلى ما يوضحها لنا، ليست بنفسها واضحة. فإذا هناك مفاهيم واضحة تسمى بالمفاهيم البديهية، ومفاهيم أخرى في الطرف المقابل مفاهيم غير واضحة، والتي نسميها بالمفاهيم النظرية. فإذا هناك مفاهيم بديهية واضحة، وهناك مفاهيم نظرية غير واضحة تحتاج إلى توضيح وبيان. أيضا بالنسبة للقضايا التي نصدق بها أو لا نصدق بها، هذه القضايا هناك في قضايا واضحة أيضا، يعني لا تحتاج إلى دليل يدل عليها، مثل أن النقيضين لا يجتمعان، يعني لا يجتمع الصدق والكذب، لا يمكن أن يكون كلامي هذا صادقا وكاذبا في نفس الوقت، لا يمكن. هذه قضية في غاية الوضوح. مثلا الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون هذا الجسم أبيض وأسود في نفس الوقت، نفسه لا يمكن. هذه قضايا بديهية واضحة فلا يمكن التنكر لها. مثلا أن الشيء هو نفسه، أن الإنسان إنسان، أن النبات نبات، الجماد جماد، هذه قضايا في غاية الوضوح أيضا. ثبوت الشيء لنفسه في غاية الوضوح، سواء بقانون الهوية، يعني أن الشيء هو نفسه، هو هذه في غاية الوضوح، لا تحتاج إلى دليل ولا إلى استدلال. هذا سبب أيضا بالقضايا البديهية التي أصلا لا يمكن إنكارها أو التنكر لها. على الطرف الآخر نجد أن هناك قضايا ليست كذلك، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الملائكة، وجود الجن، وجود حياة بعد الموت. هذه القضايا ليست هكذا واضحة، ليست هكذا واضحة، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى إثبات حتى نصدق بها، لا يمكن أن نصدق بها هكذا، غير واضحة في نفسها، تحتاج إلى من يثبتها لنا وبالدليل والبرهان. هذه تسمى قضايا نظرية. إذن نحن خرجنا بهذه النتيجة، أننا بتحليلنا للمعلومات التي هي في أذهاننا، التي هي منطلق التفكير، منطلق عمليه التفكير، نجد أن هذه المعلومات على صنفين: معلومات واضحة في نفسها، بينة عند كل عقل، مو بينة فقط عند الفلاسفة والعلماء، لا، وأنها بينة عند كل عقل إنساني، حتى لو كان إنسانا أميا. هذه المفاهيم والقضايا واضحة عنده، وفي معلومات أخرى لا، من المفاهيم والقضايا غير الواضحة التي ضربنا لها لكل منها، لكل صنف ضربنا أمثلة. فهذه المفاهيم والقضايا الواضحة بنفسها والتي لا تحتاج إلى توضيح والتي لا تحتاج إلى استدلال نسميها بالمعلومات البديهية، بالمعلومات البديهية الأولية، وهذه تشكل المنطلق لنا. وهناك مفاهيم أخرى وقضايا أخرى ليست كذلك، ليست واضحة، تحتاج إلى توضيح أولا أو تحتاج إلى دليل يدل عليها يثبتها، ليست بديهية. فإذا هذه المعلومات تنقسم إلى معلومات بديهية ومعلومات غير بديهية. طبعا توجه جيد. الآن الإنسان إذا أراد أن يعصم في تفكيره، عندما يبدأ بالتحرك من المعلومات إلى المجهولات أثناء عمليه التفكير، فينبغي عليه أن يبدأ من هكذا معلومات واضحة عند العقل. إن لم تكن بهذه الشفافية وهذا الوضوح وهذا الصدق، ينبغي أن يتوقف، أن يكون في معرض الخطر. يعني هذا هو الإنسان العاقل، هو الذي يمشي عندما يكون الطريق أمامه منيرا واضحا مستنيرا وليس مظلما. الإنسان الذي يمشي في الظلام فهو في معرض أن يقع في بئر، يقع في حفرة، يقع في أي مأزق آخر. فبالتالي نسعى أن احنا دايما في منطلقاتنا والأولية ومبادئنا التي ننطلق منها في التفكير تكون من هكذا معلومات واضحة. هذه المعلومات الواضحة أعم أن تكون معلومات حسية أو معلومات غير حسية. معلومات حسية مثل هذه الأمور، الأشياء التي من حولنا نراها موجودة واضحة لا تحتاج إلى دليل، وجود هذه الأشياء لا يحتاج إلى دليل، واضحة حسيا، أو لا واضحة معنويا، كمثل النقيضين لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان، مساوي المساوي مساوي، الشيء هو نفسه، الكل أعظم من الجزء. كل هذه قضيات بديهية. نحن الإنسان العاقل ينبغي أن يتعلم ويتربى على ذلك، أن تكون المنطلقات من هكذا معلومات واضحة وليست مبهمة. أساس كل المشاكل التي تعاني منها البشرية هو في المنطلق، أنهم ينطلقوا من قضايا غير واضحة مبهمة. طبعا هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا نبقى فقط محصورين في هذه القضايا البديهية، لا، هذه القضايا البديهية عندما نوسطها في الاستدلال أو في التعريف ويصبح الأمر الذي كان مبهما يصبح واضحا. فإذا أصبح واضحا يمكن أن نجعله أيضا مبدأ ننطلق منه لاستجلاء معلومات أخرى، وهكذا يصعد الإنسان على السلم المعرفة بنحو آمن مطمئن، إن هو يبدأ من الواضح لاستضاح غير الواضح، بعد استضاحه يصبح أيضا هو واضح، لكن واضح بالغير بعد مو بالذات، ويصلح لأن يكون مبدأ لاستضاح شيء آخر غيره، وبالتالي يبدأ أيضا في الصعود في بناء صرح المعرفة على أسس متينة قوية ورصينة. هذا هو سبيل الحكماء. سبيل الحكماء هكذا، أنهم قالوا على أنفسهم ألا يعني يفكروا إلا انطلاقا من مبادئ هكذا، إما بينة أو مبينة، بينة أو مبينة. أما نحن إذا أعرضنا عن هذا الطريق القويم، عن هذا الصراط المستقيم، واعتمدنا على معلومات أخرى، ما هي المعلومات الأخرى؟ هي المعلومات اللي جاءت من ناس نثق فيهم مثلا، أو معلومات مشهورة، معلومات عرفية موجودة في المجتمع، أو معلومات مزاجية استحسانية ليس لها أي منشأ علمي، يعني ليست موضوعية ليست علمية، هذا يجعل الإنسان في معرض الانحراف قطعا، وأصلا أسباب الانحراف هي هذا. فنحن إذا عزمنا على الالتزام بهذه القواعد، إن احنا ننطلق من هذه المنطلقات والمعلومات البينة أو المبينة عند كل عقل، ثم نبني صرح المعرفة بالتدريج على أساسها، عصمنا من الخطأ. إذا أعرضنا عن هذه المعلومات البينة الفطرية الواضحة عند كل إنسان، وسلكنا أسلوب طريق آخر، واعتمدنا على الموروثات والمشهورات والمقبولات والاستحسانات الشخصية، فنحن هذا يؤدي إلى الانحراف، وهذا ما وقع بالفعل. كل هذه الانحرافات الفكرية الموجودة التي أدت بالتالي إلى وجود تناحر طائفي وتناحر عقائدي وتناحر فكري. هذا كلها بسبب ماذا؟ بسبب الانطلاق من معلومات غير واضحة عند العقل. فالإنسان لابد أنه يتعلم ذلك ويتربى عليه، يعني حتى يصبح خلقا له، إن هو يبدأ ويبني كل تفكيره على أساس هذه المعلومات البينة بذاتها أو المبينة بها، ما في فرق، في معلومات تكون تبين عليه بعد ذلك. إذن عندنا مفاهيم بديهية، عندنا قضايا بديهية، وعندنا أشياء قريبة. ما هي الأشياء القريبة مثلا لهذه القضايا البديهية؟ مثلا مثل قانون العلية. قانون العلية ماذا يقول؟ أن كل حادث له سبب، كل شيء لم يكن موجودا ثم وجد فلا يمكن أن يكون قد أخرج نفسه من العدم، ولازم يكون موجود عندما كان معدوما. اجتماع النقدين هذا، قانون العلية يعني أي شيء يخرج من العدم إلى الوجود فلا بد أن يكون غيره هو الذي أخرجه. الإنسان، أنت عندما أحد يطرق الباب أو يطرق التليفون أنت ترد عليه، يعني تعلم أن هذا الجرس إنما لم يأتي من العدم بمفرده، هناك من طرق الباب، هناك من دق التليفون، فبالتالي نرفع السماعة ونجيب عليه. الطفل الصغير يدرك هذا، الطفل الصغير عندما يطرق الباب يجري نحو الباب، يعني يعلم أن هناك سبب وراء هذه الظاهرة، وراء هذا الأمر الحادث. هذا يسمى بقانون العلية الذي هو غير قابل للإنكار أصلا، لأن إنكاره يؤدي إلى اجتماع النقدين، أن يكون الشيء هو الذي أخرج نفسه من العدم وبالتالي يكون موجود ومعدوم في نفس الوقت. قانون السنخية نفس الشيء، قانون السنخية أيضا هو أن الشيء الحادث في خصوصياته يتناسب مع السبب، يعني السبب كما أوجد الشيء أوجد أيضا خصوصياته معه. نحن مثلا عندما نقرأ كتاب الشفاء لابن سينا نعلم أن هذا الرجل كان فيلسوفا، كيف عرفنا ذلك؟ وهو بقانون السنخية، لأن هذا الكتاب الفلسفي لا يمكن أن يكون صدر إلا عن إنسان فيلسوف، لا يمكن أن يكون إنسان مثلا أديب ويكتب كتاب فلسفة، لا. إذا كان كتاب أداب نعرف أن صاحبه أديب، كتاب فلسفة صاحبه فيلسوف، كتاب فقه طب صاحبه طبيب، وهكذا. هذا يسمى السنخية أيضا، أن أيضا المعلول الحادث كما أنه له سبب فهو أيضا في خصوصياته، أيضا في جميع خصوصياته أيضا مأخوذة من علته. هذا أيضا اسمه قانون السنخية. وقانون القابلية، إن أيضا كل يقبل بحسب استعداده المناسب له، وهكذا. هذه القانون كلها يعني قريبة من البديهية، مبنية على أساسها، والتي يبنى على أساسها أيضا براهين ومعارف أخرى نظرية تتحول من الحالة النظرية المبهمة إلى الحالة الواضحة بعد ذلك. هذا هو بالنسبة للقضايا البديهية التي تشكل الأساس والمنطلق لنا في مبادئ هذا العلم. إذا مبادئ علم المنطق هي تبدأ من هكذا قضايا بديهية على مستوى المعنى أو على مستوى التصديق، قضايا واضحة نبني عليها وننطلق منها إلى بيان المسائل المنطقية بعد ذلك. هذه هي مسائل العلم. أما موضوع العلم إن شاء الله فنتعرض له في الحلقة اللاحقة بإذن الله تعالى.